أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المطلب الثالث في نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور. فقال ابن مالك: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. إذا كان المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور مما يقبل النيابة عن الفاعل، كان فيه الشروط التي سيذكرها بعد قليل ابن عقيل، فحينئذ نقول هذا بنيابة حري جدير بأن يكون نائبا عن الفاعل، يعني يستطيع أن يكون نائبا عن يستطيع أن يكون نائبا عن الفاعل إذا كان قابلا بأن تحقق فيه ما سيذكره الآن ابن عقيل من الشروط. ويذكر ابن عقيل شرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور فيه فائدة، أن يكون فيه فائدة. ومعنى كونه فيه فائدة أنه يصح الابتداء به، يصح أن يقع مبتدأ. فنرجع إلى الجزء الأول من شرح ابن عقيل ونراجع هناك أنه يصح الابتداء بالمعرفة أو بالنكرة بإحدى مسوغات 24 تقريبا ذكرها هناك. فإذا كان الظرف أو المصدر أو
الجار مجرور
فيه إحدى تلك المسوغات، فإنه حينئذ يصح أن يكون نائبا عن الفاعل مع الفعل المبني للمجهول،
يعني يصح.
وإلا فإنه نقول هذا الشرط الأول غير متحقق،
يعني حتما يكون يصلح للمبتدأ.
نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، خلينا نمثل للشرط الأول. أول شيء، لو قلت مثلا: يا أبا علي صيم زمان، جعلت كلمة زمان التي هي ظرف، أصل الكلام صمت زمانا، التاء فاعل، زمانا مفعول فيه، ظرف منصوب، عدل ولا لا؟ بنينا الفعل المجهول، حذفنا الفاعل وقلنا صيم زمان. الآن هل يصح هذا التعبير؟ يقولون لا يصح، لأن كلمة زمان لا فائدة فيها. ليش؟ لأنها لا يصح الابتداء بها، عدل ولا لا؟ لا تقول زمان أعيش فيه، لا يصح الابتداء بها لأنها نكرة ولا مسوغة لها. وأصلا بغض النظر عن بحث المبتدأ والخبر يا أخوان، هذه الضابطة ما ذكرها ابن عقيل أنه نراجع بحث المبتدأ والخبر. بغض النظر، أنت بذوقك العربي، بذوقك العرفي، انظر هل توجد فائدة في الجملة أو لا. صيم زمان، خب أكيد إذا واحد بيصوم، بيصوم فوينه؟ زمان. لا يوجد فعل من الأفعال إلا ولا بد أن يقع في زمان. خب إحنا مو أفعال الله سبحانه وتعالى غير مقيدة لزمان، أفعال المخلوقات لا بد أن تكون في زمان، قدر ولا لا؟ فلذلك لا يصح لعدم الفائدة. أو مثلا أن يقول شخص، أصل الجملة اعتكفت في مكان، يبنى الفعل المجهول، يقول اعتكف في مكان، لا فائدة، لأنه إذا صار الاعتكاف فلا بد أن يكون في مكان، ولا من بيصير عليه الفراغ أكيد في مكان، فلا فائدة. أما لو قال اعتكف في مكان معد للعبادة مثلا، هنا توجد فائدة. ما اعتكفنا في أي مكان
معدل
كان للعبادة. اعتكافنا اعتكاف مضبوط في مكان معدل للعبادة لا وهو المسجد مثلا. أو مثلا قال الشخص في صيم زمانه صيم زمان حار هنا توجد فائدة. عدل ولا لا؟ فائدة إضافية غير الفائدة الأساسية أنه وقع الفعل في زمان أو وقع الفعل في
يعني
مكان.
غير العام يكون يبنى معه
وقوع
غيره.
أحسنت، وقوع الفعل في زمان ما أو في مكان ما، هذا أمر يفهمه كل واحد حتى الأطفال، لذلك لا فائدة من أن تجعله نائب فاعل. لكن وقوع الفعل في زمان له هذه المواصفات، في مكان له هذه المواصفات، هذا له فائدة، فيصح أن تجعله نائبا فاعل. واضح إن شاء الله. مثال أخير قبل أن نذهب إلى الشرط الثاني، كما مثل ابن عقيل، لو قلت ضرب ضربون تقول هل جمعنا لها فائدة؟ إذا ضرب أكيد ضرب ضرب، بل مو ضرب طبخون، ضرب كتابة، ضرب ضربون، عدل ولا لا؟ فلا توجد فائدة، فلا يصح أن يكون ضرب نائبا فاعل. أما لو قلت ضرب ضرب شديد توجد فائدة، فيصح أن يكون ضرب نائبا فاعل. فالمدار على الفائدة الراجعة إلى الذوق. إذا واحد ما عنده ذوق أنتوا عندكم، إذا واحد ما عنده يراجع بحث المبتدأ والخبر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مختصا، عفوا، أن يكون متصرفاً. اشتباه صار عندي. أن يكون متصرفاً. وهذا الشرط ذكره ابن عقيل في خصوص المصدر والظرف، لم يذكره في الجار والمجرور. فإحنا نمشي على عبارته. يشترط، الشرط الأول شرط عام للثلاثة، لعن الله ثلاثة. الشرط الثاني خاص بالاثنين، لعن الله شيخين. كل ما تروح ضاربة فيهم هي ضاربة. إنزين، أن يكون الظرف والمصدر متصرفين. وتقدم في قطر الندى عندنا مصادر، عليكم السلام سيدنا، عندنا مصادر غير متصرفة، وهي التي ليس لها سوى حالة إعرابية واحدة، مثل سبحان، سبحان الله. كلمة سبحان في جميع استعمالات العرب قديمها وحديثها لابد أن تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره أسبح سبحان الله، جيد؟ وعليه فلا يجوز أن تجعلها نائب فاعل، تقول أنا قصدي يسبح سبحان الله، خليها مرفوعة على أنها نائب فاعل لفعل محذوف وجوبا، لا يجوز، أبقها على إعرابها الذي استعملته العرب. كذلك معاذ الله، نفس الفكرة، معاذ الله مصدر ميمي، بدأ بميم، لا ميم زائدة، مصدر ميمي، هذا منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا ولا يتغير إعرابه هذا أبدا إلى قيام الساعة. فلا يجوز أن تقول معاذ الله، خلينا فاعل لفعل محذوف مثلا، ما يجوز. هذا مثال للمصدر. الظرف نفس الفكرة، هناك بعض الكلمات ستأتي إن شاء الله في بحث المفعول فيه في المنصوبات، نفس هذا الجزء، لأن أبقانا الله تعالى أحياء، هذه الظروف لا تكون إلا منصوبة، لا تكون إلا منصوبة على أنها مفعول فيه، فلا يجوز أن تكون نائب فاعل. مثل ماذا؟ مثل إذا، هذه ما ذكرها هنا،
مثل
مثل موجودة. مثل إذا، إذا جابها في قطر الندى، إذا دائما وأبدا منصوبة على أنها ظرف، على أنها ظرف زمان،
في السحر
كل ما شفنا إعراب في إعراب القرآن مثلا كذا، إذا سيلة حط تحت خط اكتب مفعول فيه مباشرة وانت مغمض، وعليه فلا يجوز أن تكون نائب فاعل. في قولك مثلا يجاء إذا نزل المطر، ما تخلي إذا تعربها على أنها نائب فاعل، تقول اسم مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، جيد؟ أما الظروف والمصادر المتصرفة التي هي أكثر الظروف والمصادر، أكثر الظروف والمصادر متصرفة، فإنه اجعلها نائب فاعل، يوم، شهر، سنة، وما شابه من قال ابن عقيل.
يعني الآن كلمة زمان متصرفة.
نعم نعم، تقول هذا زمان، صمت زمانا، صمت في زمان، تأخذ حالات عربية متعددة.
يعني هذا يكون صالحا للنيابة.
نعم، من حيث الشرط الثاني، لكن يبقى الشرط الأول لا ننساه.
أحسن، ما تقدر تبتدي به.
أحسن. تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، يعني بني للمجهول بالتعبير الصرفي.
صح.
طبعا في النحو يا أخوان ما يعبروا عادة بالمبني للمجهول،
يقولوا مبني،
يقولوا مبني لما لم يسمى فاعله. مبني مبني للمفعول مثلا. بخلاف الصرف يقولوا مبني للمجهول. ليش؟ هذه نكتة مهمة، لا بس مختصرة ومهمة.
بلي.
باعتبار أن تقدم في قطر الندى الفاعل يحذف، بداية بحث نائب الفاعل، الفاعل يحذف لأحد أغراض متعددة من ضمنها أنك تجهل الفاعل، من ضمنها أنك لا تريد أن تصرح به خوفا منه مثلا أو خوفا عليه،
أسباب معنوية.
أحسد، جيد. فليس دائما يكون سبب حذف الفاعل هو الجهل به، لذلك النحوي ما يعبروا بالمبني للمجهول، لأنه يمكن ما يكون مجهول، حذفت الفاعل لا لأنه مجهول بل لغرض آخر. الصرفي ما يهم المعنى، الصرفي ما يهم المعنى، فيعبر بالمبني للمجهول، ما عنده مشكلة، ما يهتم أنه ليش حذفت الفاعل، لأنك جهلته، لأنك خائف عليه، خائف منه. الصرفي ما يهمه. فالنكتة اللي أنا بنوصل لها أنه يا أخوان ترى العلوم بعض الأحيان تختلف اصطلاحاتها لأجل اختلاف أغراضها. الصرف أصلا ما له علاقة بالمعنى، يعبر بالمبني المجهول، يجي النحو يشكل عليه، يقول إشكالك هذا في لطف البحر، أنا ما يهمني المعنى أصلا، النحوي يهم المعنى، وإن كان أقل من البلاغي طبعا. البلاغي بعد إذا عبر بالمبني المجهول هذا كأفر بعد، لأن أنت شغلك المعنى، عدل ولا لا؟ قام. وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، مقام الفاعل، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة. قلنا ما لا يصلح للنيابة ما لم يتحقق فيه الشرطان، كالظرف الذي لا يتصرف. بدأ بالشرط الثاني، نخلينا ثاني لأنه خاص بالظرف والمصدر حسب تعبير ابن عقيل. جيد. كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به هذا الظرف الذي لا يتصرف ما لزم النصب على الظرفية، ما يكون دائما وأبدا إعرابه هذا، نحو سحار إذا أريد به سحر يوم بعينه. أتقدم القيد إشارة إليه في قطر الندى، وسيأتي إن شاء الله في آخر شرح ابن عقيل بحث من نوع من الصرف. سحر تارة تريد به سحر يوم بعينه وتارة لا، وحينئذ تارة تمنعه من الصرف تارة تنصبه، إن شاء الله في محله الآن ما يهمنا. ونحو عندك، الفارق بين سحر وبين عندك يا إخوان هذا ما قلت في الشرح، أن سحر ظرف غير متصرف بشكل كامل، ليس له سوى إعراب وحيد وهو النصب على أنه ظرف. عندنا بعض الظروف يا أخوان لها إعرابان، مو إعراب واحد، إعرابان، أن تكون منصوبة على أنها مفعول فيه، مثل جلست عندك عند ظرف مكان منصوب، ويجوز أيضا أن تجرها بحرف الجر من، أتيت من عندك، ما صارت شو اسمه ظرف عدل ولا لا، مجرورة، اسم مجرور بحرف الجر، مع ذلك يقال إنه ظرف غير متصرف، لكن مو بشكل تام، بشكل ناقص. هذا أيضا الظرف الذي تصرفه ناقص الذي ليس له سوى إعرابين، هذا أيضا لا يصح أن يكون نائبا فاعل، واضح؟ لذلك أتى ابن عقيل بمثالين، سحر هذا ليس له سوى إعراب واحد، عند هذا له إعرابان، بس إعرابين، وإن شاء الله أمثلة أخرى تأتي في محلها. فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحاب. ليش؟ لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. العرب دائما تنصبها فأنت أيضا انصبها. وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله
Thank you. Gracias. أعطيت زيدا أمرا.
كلا المفعولين يمكن أن يكون هو الفاعل في المعنى.
أحسنت.
يمكن أن يكون زيد هو الذي أخذ عمر. يمكن أن يكون عمر هو الذي أخذ زيد. ومثل الأمثلة أعطى زيد عليا كتابا. قطعا علي هو الذي أخذ الكتاب وليس العكس. هذا ولا لا؟ هنا لا يتميز المفعول الأول من الثاني. ولذا فهنا لو بنينا الفعل للمجهول فقلنا أعطي لابد أن تجعل الفاعل في المعنى هو نائب الفاعل. المفعول الأول الذي هو زيدا مثلا حسب القصد طبعا فرضا أن زيد هو الذي أخذ عمر هو تجعله نائب فاعل فتقول أعطي زيد عمرا. لا يجوز أن تقول أعطي عمر زيدا وإلا يتوهم أن عمر هو الذي أخذ زيد. عدل ولا لا؟ مع أن زيد هو الذي أخذ عمر الإعراب هذا نائب فاعل هذا مفعول به خلص الإعراب. قال ابن مالك ها قال ابن عقيل هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني لئلا يحصل لبس. وش هي ضابطة اللبس؟ يجيبها ابن عقيل لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلا في المعنى يصلح أن يكون آخذا. هذا نخليه بين قوسين نكتب ضابطة اللبس بخلاف الأول. مثال الأول وشو أو عفواني بخلاف الأول يعني المفعول الأول يجوز أن تقيمه بل يتعين أن تقيمه مقام الفاعل. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس. قال باتفاق لا فإن عنا به إن عنا بهذا الكلام وقصد به أنه اتفاق من جميع النحويين كلهم ليس بجيد. هذا مو خوش كلام كلام غير دقيق. ليش؟ لأن مذهب الكوفيين شيء آخر مو زي ما أنا قلت أنت. لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. الكوفيين وش يقولوا؟ يقولوا إذا كان يحصل لبس صحيح يجب إقامة الأول إذا لم يحصل لبس فعندنا تفصيل. نكتب مذهب ابن مالك ومذهب الكوفيين تشجير على السريع. ابن مالك
شيخنا صار صعب العشر وخمس
سنة آسف ما هذا الحين دقيقة لا لبس يوجد لبس إذا كان لا يوجد لبس عند ابن مالك يجوز الوجهان يوجد لبس يتعين الأول. الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون إما لا يوجد لبس أو يوجد لبس. إذا لبس مثل ابن مالك بعد نفس الشيء إذا يوجد لبس إما أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة فيتعين المعرفة.
هنا لا يوجد لبس يعني
الفرض أنه لا يوجد لبس. وأما إذا لا افترض كان اثنينهم معرفة أو اثنينهم نكرة فأنت مخير فأنت مخير تخلي الأول تخلي الثاني
إلى ما كل لبس
ما ريح الكوفيين يقولوا
لا إلى ما كل لبس بعد كم دخلت المعرفة والنكرة
يقول لك باعتبار أن المعرفة أولى معرفة بعد المعرفة أولى. لأن مذهب الكوفيين هذا دليلهم لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة نحط بين قوسين ولم يوجد لبس تعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد درهما لأن زيد معرفة زيد هو المفعول الأول لأنه هو الآخذ عدل ولا لا؟ المفعول الثاني نكرة درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدان. وأما إذا كان كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة مثل أعطيت رجلا درهما أو أعطيت الرجل الدرهم فأنت مخير خلي الأول الثاني على واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله إليكم.